رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصفات الإلهية للعلامة محمد أمان الجميع رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ده وبعد. قال العلامة محمد أمان الجميع رحمه الله عليه: الباب الثاني، أنواع الصفات عند السلف والخلف. قال: الصفات السلبية. أما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنبيهها،
يعني باعتبار الثبوت والنفي تنقسم الصفات إلى قسمين: سلبية وهي صفات النفي، وثبوتية وهي صفات الثبوت. نعم.
أما السلف فإنهم لم يتوسعوا،
فمثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات سلبية. الحي القيوم هذه ثبوتية. نعم.
فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها، إذ ليس من عادتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية، بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات، إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم، اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بقدر، كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الصفات الخبرية إن شاء الله.
وعلى كل حال، هو أهل السنة جماعة لا توسعون في الكلام إلا بمقتضى الواقع، فإذا أحدث الناس بدعة أحدثوا لهم ردا، فلهذا قد يحتاج للسنة الجماعة إلى إضافة ألفاظ لم يكن الأوائل يتكلمون بها، وهي، وانتبهوا لهذه المسألة جدا جدا جدا، فهي مسألة مهمة، إذ يضع السلف ألفاظ لم يتكلم بها الأوائل فهي لا تعارض ما تكلم به الأوائل، ولا تخرج عن مفهوم ما تكلم به الأوائل، ولكنها شارحة له، شارحة له. مثل مثلا الصحابة تكلموا بالواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح والأحكام التكليفية والوضعية وكذا، لا، لكنهم تعاملوا مع الأوامر، هذا التعامل. فهناك أوامر للإلزام والتحتم، وهناك أوامر لغير ذلك، هناك أوامر يترتب عليها إثمية الترك، هناك أوامر يترتب عليها إثمية الترك. فالسلف الصحابة يفرقون بين صلوا قبل المغرب وبين أقيموا الصلاة، يفرقون، لكن ليس تحت مصطلحات كانوا يتكلمون بها، الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية. هل كانوا يقسمون الكراهة إلى كراهة تحريم، إلى كراهة تنزيه، إلى كذا؟ لا، ولكن التطبيقات والفهم لهذه النصوص هو واحد. فلما جاء من بعدهم وصار هناك من لا يميز، وضعوا ماذا؟ وضعوا هذه الألفاظ وهذه الضوابط وهذه التقسيمات لنرجع إلى فهم الأوائل. إذن هي ليست خارجة عن فهم الأوائل، بل هي شارحة له. أبسط شيء هذا يقرب لك الصورة، مثلا النحو مثلا، وتقسيم الجمل إلى اسمية وإلى فعلية، وتقسيم المرفوعات إلى فاعل نائب فاعل كذا إلى آخر ذلك. طيب، ولا كان عند الأوائل مبتدأ ولا خبر، ولا كل هذا عنده؟ فهل لما وضع علم النحو خرج عن الأوائل، ولا شرح طريقة الأوائل؟ شرح طريقة العرب. العرب كانت ترفع فاعلا وتنصب مفعولا وكذا، لكن ما كان عندها شيء يسمى الفاعل أو المفعول أو التمييز أو الحال أو إلى آخره. فلما حصل اللحن وجب أن يضع العلماء القواعد التي نضبط بها لسانا من اللحن. كذلك لما حصل انحرافه عن فهم السلف الأوائل وجب وضع القواعد التي تضبط منهج السلف الأوائل. إذن حينما قال السلف الرحمن على العرش بذاته، لم يتكلم الأوائل الذين سبقوهم بهذا الكلام، لكن هل كلمة بذاته خارجة عن ما تكلم به الأوائل، وهو إمرار النص على ظاهره الرحمن على العرش استوى، والرحمن هذا اسم لله عز وجل الذي وذات وصفة، ذات موصوفة بالرحمة، الرحمن على العرش استوى، إذن الله ذات وصفات على العرش استوى. فلما جاء من يقول نثبت علو المكانة للمكان، علو الصفات لا علو الذات، احتاج للسنة أن يضيف كلمة ولفظة بذات للتمييز بين علوين: علو يعتقده أهل البدع وهو علو الصفات، وعلو يعتقد أهل السنة الجماعة وهو علو ذات وصفة، فوضعوا كلمة بذاته. مع أنه لم تضف جديدا سوى الرد على من يقول بعلو صفة العلو الذات. لما أنت قلت بعلو صفة الذات احتجت إلى أن أقول أنا لك لا بل هو علو ذات وصفات. يعني مثلا أنا أقول شربت هذا الشاي شربت هذا الشاي. طيب لما أنت تقول لا أنت ما شربتش ده أنت أقول يا أخي والله شربت بنفسي والله بذاتي شربته. طيب هل أما أقول شربته بذاتي شربته بنفسي يختلف عن شربته؟ فلما يكون الموجودون هذا لا معارض عندما أقول شربت أكلت شرحت قرأت صليت. لكن لما يأتي واحد بيقول لا 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 أنت لم تشرح أنت في طالب يا أخي والله بنفسي شرحت. وهذا في اللغة العربية موجود جاء محمد نفسه عينه. يبقى نؤكد نفسه عينه مع أنه جاء محمد هي نفسه عينه لكن هذا توكيد. يبقى نفسه عينه. فقالوا السنة الجماعة لما قالوا الرحمن العرش بذاته هذه ليست زائدة عما تكلم به الأوائل وإنما هي شارحة لما تكلم به الأوائل لما وجد من يفصل بين علو ذات وعلو صفات. الآن مثلا نحن نقول الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت. ألا طب الأوائل ما قالوا لو تسأل الصحابة يقول لك ما ها لا فين الحرف والصوت ده ما فيش موجود. فواحد يقول لك أنت الآن أنتم أتيتم بما يأتي به الصحابة نقول طب الصحابة قالوا القرآن كلام الله بس كلام جميل وإحنا من القرآن كلام الله وكلام الله في اللغة ومعهود الكلام أي كلام إنما هو عبارة عن ألفاظ ومعاني. أنا الآن أكلمكم الآن بتسمعوا مني إيه كلامي صح؟ فضها ده كلام لازم أشعر. طب لما بتكلم الآن بأعد الكلام في نفسي ولا لا في معاني وفي اللفظ ما أنا أعي ماذا أقول. أنا بقول القرآن كلام بحرف وصوت. أنا ما قلت القرآن كلام الله تكليفي ووضعي القرآن كلام الله ركوعا وسجودا. أنا بتكلم بعي كيف أتكلم بقول القرآن كلام الله حرف ومعنى. مثل ما قال عمر يوم السقيفة ماذا قال في كلام الصديق فما زورت في نفسي كلاما إلا وجدت أبا بكر رضي الله عنه يتكلم به. يعني كل ما عود في نفسي كلام أجد أبو بكر. طب من المتكلم بقى عمر أبو بكر ولا أبو بكر فقط؟ طب واللي في عمر ده معنى في نفس قيادة. قال زورت في نفسي فما زورت في نفسي كلمة إلا كذا. ليه؟ لأن أي كلام بينطلق من معاني. طب لماذا احنا بقى قلنا حرف وصوت؟ لأن وجد من يقول بأن كلام الله معنى دون حرف وصوت. الله ما تكلم بحروف وأصوات. كلام الله معنى قائم بالنفس قديم صفة ذاتية لكن الله ما تكلم بحرف وصوت. ألا وما الحرف والصوت ده إيه؟ وما كيف سمع جبريل؟ قال القرآن ده عبارة عن كلامه. فالقرآن القرآنان مخلوق وهو الحرف والصوت وغير مخلوق وهو المعنى القائم بماذا؟ بالنفس. نقول لأول مرة نسمع أن الكلام ليس بألفاظ إنما معاني. لأول مرة نسمع ده حتى في اللغة العربية. يا أخي هات ألفية ابن مالك وأنت أسدت ألفية ابن مالك أسدت هات أول بيت عند ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم لفظ هذا هو يبقى لفظ دي ألفاظ مفيد كاستقم استقم أنت ده جملة هو. يبقى إذن الكلام ما يكون إلا ألفاظا. طب واحد أضمر في نيته أنه طلق بهذا ها أجرى المعاني في نفسه هل وقع الطلق بهذا؟ متى يقع الطلق؟ إذا قال أنت طالق لكنه طالق ألف عشر طلاف مر. يعني رجل منذ أن وفي العمل هيطلق قيمة أيوة أولا أنت طالق أنا مروح بس أولا أنت طالق أولا كهذا حاجة عشان أخلص الموضوع أنت طالق بالثلاثة طلب بالتالي طلب بالتالي في نفسه كده في نفسه في قلبه. ولما دخل البيت حتى نتغد وجلس وشربوا شاي وعدوا وتمام دي طلب بقى ثلاثا ولا مرة ولا مرة ولا ثلاثة ولا مرة ولا ثلاثة لأن هذا لا يسمى كلاما. لكن لو قال انطلق ثلاثا ثم قال أنا لا أقصد الطلق وقع الطلق وقع الطلق يبقى هنا يقع الطلق. طب لماذا احتاج رسول الجماعة أن يقول بحرف وصوت لما وجد من يقول الكلام معنى دون الحرف والصوت؟ فاحتاج رسولنا أن يقول بحرف وصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أخرج بعصانا، فينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قبل، يبقى ينادي بصوت وهو حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن وجد من يقول بأن كلام الله عز وجل معاند حروف، فاحتاج السنة أن يقول لا، حروف والفاظ مع المعاند مع المعاند. يبقى لماذا أهل السنة جماعة يضعون تقييدات؟ كلما أحدثت بدعة أضفنا إليك، وهكذا. يبقى كل ما يحدث أنت إيهاما، يبقى أهل السنة يضعون لك لفظا يميز منك أهل السنة جماعة عن إيه. لما قال لما وجد من يقول بالحلو والاتحاد وأن الله حلف كل المخلوقات، أهل السنة جماعة قالوا إيه؟ بائن من خلقه، بائن منفصل، فلا يحلف المخلوقات. رد على مين؟ على من قال يحلف. أهل السنة الجماعة لما قالوا هو معكم إن كنتم، قالوا بعلمه، بعلمه، مع إن مع لا تساوي بعلمه، ليست مرادفة، بالعلم مقتضى المعية وليس معنى المعية، لكن مقتضى المعية. لكن لماذا قالوا وفسروا وهو معكم إن كنتم بعلمه؟ لأن وجد من يقول هو معنى بذاته، فوضعوا لفظة بعلمه، وهكذا. فإذا كلما أحدث أهل البدع شيئا أحدث أهل السنة لفظة تميز المنهج. يعني الآن مثلا نحن نقول أنت هذا يقول من أهل السنة جماعة وهذا يقول من أهل السنة جماعة، احتجنا اليوم إلى أن نميز من هم أهل السنة جماعة. الأشاعرة بيقول إحنا أهل السنة، والماتريدية بيقول إحنا أهل السنة، وكل طائفة تنتسب إلى السنة. فلهذا لابد من التمييز. أهل السنة والجماعة هم من كان على السنة التي كان عليها النبي، وعلى الجماعة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاحتجنا إلى أن نميز، احتجنا إلى التمييز. يبقى لازم تميز في كل مرحلة من المرحلة. ومن هنا نشأ بأيه أقسام التوحيد الثلاثة. طب الصحابة ما لوش أقسام التوحيد الثلاثة، لكن هل هذا أقسام التوحيد الثلاثة خرجت عما في القرآن؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، ده توحيد الألوهي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده توحيد أسماء وصفات. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا، ده توحيد ربوبي. يبقى هذا شرح لما في القرآن وليس خارجا عما في القرآن. نعم. فمثال بقى الصفات السلبية والصفات الثبوتية، الصفات الذاتية الصفات الفعلية، الصفات الذاتية الخبرية الصفات الاختيارية. كل دي تقسيمات باعتبارات معينة، رد على أهل البدع، وكل شيء في هذا يميز أهل السنة تمييزا معين. نعم. دي باب تاني، ده باب آخر. أهل السنة والجماعة لا يتكلمون بالألفاظ التي تحتمل حق والباطل، ما يتكلمون بها، لكن هناك ألفاظ اللي بيحتمل حق والباطل ديت يطلبوا بيان معانيها لكن لا يتكلمون بها. يعني مثلا تقول الله جسم، أهل السنة والجماعة لا يثبتون ولا ينفون، ما يقولون هو جسم ولا ليس بجسم، لكن يستفسرون منك، يقولون لك ما المراد بالجسم، تقصد ايه بالجسم؟ تقصد انه معنى قائم، تقصد انه ذات قائمة بنفسها وكذا، فالله ذات قائمة بنفسها لكن لا نعبر عن هذا بالجسم، ولا تقصد جسم يعني مركب من اجزاء وجوارح لا الله ليس كذلك. يبقى نستفسر المعنى، فإن كان المعنى حقا قبلنا، باطلا رددنا، لكن اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. نعم 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 نعم. أعطي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ، وكل لفظ وجد منفيا نفي ذلك اللفظ. وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لا إثباتها ولا نفيها، وقد تنازع فيها الناس، فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيها، فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت، وإن وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت، وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفي به حق وباطل أو كان مجملا يراد به حق وباطل وصاحبه أراد به بعضها، لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد، فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى، فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا وأدخل فيها باطلا وإن أراد بها حقا. والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل وكذب وقول على الله بلا علم، وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه عنه ويقولون عليه بغير علم، وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله. ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية، ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول، بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل ولا سمع.
نعم نعم أخرأ.
قال رحمه الله: وأما الخلف فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها، ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى نفسية وسلبية، وصفات معان ومعنوية، وصفات فعلية، وصفات جامعة، والصفة الإضافية، وهي تتداخل مع الفعلية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: أما الصفات السلبية فهي خمس صفات عند الأشاعرة: القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق المعروف عندهم بالقيام بالنفس.
هذا تقسيم الأشاعرة وليس تقسيم أهل السنة. نعم.
أما قال العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان: اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام: صفة نفسية، صفة سلبية، صفة معنى، صفة معنوية، صفة فعلية، صفة جامعة مثل العلو والعظمة مثلا، الصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلية لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية، وليست كل صفة إضافية فعلية، فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة، وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء، وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى موجودا قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست من صفات الأفعال. قول يا شيخنا ان صفه جامعه مش العلو، اللي هم بيثبتوا العلو.
صفه ايه؟
صفه جامعه مش العلو والعلو.
علو الصفات، علو الصفات هم يثبتون العلو، لكن علو الصفات ليس علو ذات.
نعم. وضابط الصفه السلبيه عندهم هي الصفه التي لا تدل بدلاله مطابقه على معنى.
اذا من مراد بالصفه الاضافيه عندهم؟ الصفه الاضافيه يقول هي تتدخل مع الفعليه، طره تكون هي الفعليه وطره تكون خاصه والفعليه خاصه. كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق، الخلق يبقى الله خلق تعدت إلى مخلوق. طب والإحياء يعني أحيا مخلوق. طب إماتة يعني أماتة مخلوق. يبقى دي صفة إيه؟ مضافة إلى الله، كونه يخلق، كونه يحيي، كونه يميت، لكن متصلة بمفعول. هذه تسمى صفة فعلية إضافية. طيب وليست كل صفة إضافية فعلية يعني متعلقة بمفعول، متعدية إلى مفعول، فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق الإحياء والإماتة دي إضافية فعلية، وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء، هذا الاستواء ده فعلية، ما ما استوى الرب سبحانه وتعالى لا تتعدى إلى مفعول، وتنفرد إضافية في نحو كونه تعالى موجودا قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليس من صفات الأفعال. يعني الله ما يفعل قبل وبعد، كلمة قبل وبعد ليست من مفعول الله سبحانه وتعالى، إنما هذا مضاف إلى الله. كان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره ولا شيء معه. يبقى عندنا الفعلي الإضافية الفعلية المتعدية إلى مفعول زي الإحياء والإماتة والخلق وكذا. طيب الإضافية فقط، هذه الإضافية فقط مثل القبلية والفوقية. طيب الفعلية فقط مثل الاستواء، هذا صفة الرب عز وجل الرحمن على العرش استوى، هل هذه لها تعلق بمخلوق؟ أبدا. نعم متعدية إليه. نعم نعم. أكمل.
وضابط الصفة السلبية عندهم هي الصفة التي لا تدل بدلالة مطابقة على معنى وجودي أصلا، وإنما تدل على المعنى السلبي غير ثبوتي كالقدم يدل على.
وضابط الصفة السلبية عندهم
هي الصفة التي لا تدل بدلالة مطابقة على معنى وجودي أصلا، وإنما تدل على المعنى السلبي غير ثبوتي كالقدم يدل على عدم سبق العدم، والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء، إلى آخر الصفات الخمس التي تقدم ذكرها. وقال بعضهم هي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، والتعريفان متقاربان كما ترى. وهناك صفات سلبية
يعني السلبية تكون بمعنى ما يدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله عز وجل. نعم.
وهناك صفات
أو السلب تدل على لا تدل بذات المطابقة على معنى وجودي، بل تدل على معنى سلبي. يعني مثلا القدم تدل على ماذا؟ عدم سبق تدل على عدم سبق العدم، يعني قديم غير مسبوق بماذا؟ بعدم. والبقاء عدم لحوق فناء، عدم لحوق، يبقى ده معنى سلبي، هذا معنى الصفة السلبية، يعني لا تدل على معنى وجودي بل معنى منفي. أو يقال السلبي اللي هو نفي ما لا يليق بالله عز وجل عن الله. نعم.
وقال بعضهم هي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، والتعريفان متقاربان كما ترى. وهناك صفات سلبيات أخرى غير الصفات السلبيات التي اصطلع عليها الأشاعرة التي تقدم الحديث عنها. ونعني بالسلبيات هنا الصفات التي تدخل عليها أداة النفي، مثل لا وما وليس. وهذا النوع من السلوب والنفي كثير في القرآن، وإنما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية. بل لقد ثبت بالاستقراء أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله.
يعني ليس هناك نفي محض في القرآن والسنة، إنما أي نفي في صفات الله في القرآن والسنة لإثبات ما يضادها من الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ده النفي أهو، لا تأخذه سنة ولا نوم، لابد أن تستحضر إثبات الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوماته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه، وهكذا. لأن النفي المحض لا يستلزم كمالا ولا مدحا. فلان ما ظلم أحدا أبدا، قد لا يظلم أحدا. ليه؟ لأنه ضعيف أصلا، هو يقدر يظلم أحد؟ ما يقدرش يظلم أحد. إنما لا تكون كمالا، ها؟ لا يظلم أحدا، ولكنه يملك، ملك عادل لم يظلم أحدا، يملك أن يظلم لكنه لم يظلم. يبقى متى يكون ممدوحا؟ أو يكون محلا غير قابل، يعني إما أن يكون محلا غير قادر، وإما أن يكون محلا غير قابل. الجدار هذا ما ظلم أحدا، سيارتي لم تظلم أحدا. طب هي سيارتك محل الظلم أصلا؟ جدارك محل ظلم؟ يبقى ده غير محل، غير قابل. او انا ضعيف جدا جدا فاقول، او واحد عنين، عنين ما عنده شهوة، ما شاء الله تبارك الله لم يزن ابدا، ثم هو اصلا عنين. او ما شاء الله لم يرى امرأة قط وهو اعمى، يبقى تمدحه عليه، هو لم يرى امرأة قط لانه اعمى كفيف. لكن يمدح مين؟ ما شاء الله غاض بصر لم يرى امرأة وهو نظره 6/6، يبقى ده ايه؟ محمود. يبقى لكمال عفته، يقولنا كمال ايه؟ العف. فلما كان نفي المحض عدم محض لا يلزم منه كمال، فلهذا لابد نبه للسنة جماعة أن النفي الموجود في صفات الله عز وجل لإثبات ما يضاد من الكمال. فحيثما تقرأ النفي أثبت الضد، بل وحيثما تقرأ الإثبات أثبت أو انفي الضد. الحي القيوم القائم نفسه مقيم لغيره، الذي لا تسبق حياته عدم ولا الحقها فناء. نعم.
وقوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله تعالى لا تدرك الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي والصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة
لا يغدرون بذمة
ولا يظلمون الناس حبة خردل،
يعني قبيلة تصغير قبيلة، يعني نعم. يعني قبيلة ضعيفة أصلا، لا يغدرون بذمة، ما شاء الله، لا مش ما شاء الله ولا شيء، ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليه؟ لأنهم ضعاف أصلا، ضعاف ما عندهم أي قدرة، فلذلك ما يغدرون بذمة. نعم.
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده تصغيرون بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
إيه نعم، قوم ذو عدد هم عدد كثير وليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ما عندهم شر لأنهم يعجزون عنه لأنهم لا يقدرون عليه. نعم.
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما دل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم.
هذا قاعدة أخرى أيضا. يبقى عندنا النفي عند هؤلاء نفي محض، ما عندنا نفي لإثبات من ضدهم كمان. قاعدة أخرى في النفي والإثبات أيضا أن أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، ترى الصفات الثبوتية كثيرة ومفصلة، النفي يكون للحاجة، فهو الأصل التفصيل في الإثبات والنفي الإجمال فيه. طيب أما هؤلاء فإنهم يفصلون في النفي ويجملون، بدل ما يقول بقى هو الله العالم مثلا القدير ليس بالعاجز ولا بالجاهل ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، فيصنع الله بهذا. طب هذا ليس بالكمال ولا بالأدب. طب خليكم معي كده، انا واقف امام رئيس جمهورية او ملك من الملوك، اقول يا من لست بحمار ولا بكلب ولا بقط ولا بهر ولا ب، ايه رأيكم هيقبل من هذا؟ هذا ما لا يقبل من هذا الكلام، مع ان البنف اهو وانا بقول انت حمار، انا بقول يا من لست بحمار ولا كلب ولا اخر، لكن هذا سوء ادب في الخطاب مع هذا المخلوق. نعم.
فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض
أو هذا إلى آخر، لا بجسم ولا بشبح ولا بجثة ولا بصورة ولا بلحم ولا بدم ولا بشخص ولا بجوهر ولا إيه كلام كذا، هذا كلام المتكلمين، إنما أهل السنة تكلموا بما تكلم بالقرآن. الحي القيوم، الله الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمون له سميا. هكذا نقول، ننفي عما ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى آخر تلك السلوب الكثيرة التي تموجها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس والتي تتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدره، وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة.
ولأنه أما قل يا من لست بجاهل، هل أنا بأثبت أنك عالم؟ لا يفهم من نفي الجهل أنك عالم، لكن يلزم من إثبات أنك عالم نفي الجهل، فما أقول هذا من العلماء ولا هذا ليس من الجهال، فلا يلزم. نعم.
وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة، وهي لا تخلو من الحق ولكن فيها من الباطل الشيء الكثير، ويظهر ذلك لمن يعرف أسلوب الكتاب والسنة وأسلوب الكتاب والسنة،
يعني فيها بعض الحق. أرسلوا جماعة لا يردون الباطل كله، بل إذا كان هناك حق في الكلام أثبتوا الحق وردوا الباطل. أهل السنة والجماعة عندهم إنصاف. نعم.
وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي كما تقدم. ثم إن هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنك لو قلت لسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لا أدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإن أجملت في النفي أجملت في الأدب، والتعبير على الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع في الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما يبتدعونه من المعاني والألفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، والمقصود أن غالب عقائد والمقصود أن غالب عقائدهم
عقائدين.
أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي انتهى. فلنكتفي بهذا المقدار من الصفات السلبية لنأخذ بالحديث في الصفات الثبوتية في الفصل التالي مستعينين بالله وحده. الصفات الثبوتية، إذا علم مما تقدم أن الصفات السلبية هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي، وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله، عن الله القدم الذي ينفي عن الله عدم الأولية، والبقاء الذي ينفي عن الله لحوق العدم أي عدم
الأولية. نصف الله بالقدم، ما معنى القدم؟ هل هنثبت معنى ولا بننفي معنى؟ بننفي معنى مش بنثبت معنى. يبقى القدم الغير مسبوق بعدم الذي للحق فناء. نعم.
وإنما تدل على سلب ما لا يليق
بالله. والبقاء الذي ينفع عن الله لحقوق
العدم. والبقاء الذي ينفع عن الله لحقوق العدم أي عدم الآخرية أو التي تقع في سياق النفي. أي
طيب بعد يبقى النفي. كالقدم الذي ينفع عن الله عدم الأولي. والبقاء الذي ينفي عن الله لحقوق
العدم.
العدم. نعم.
والتي أو التي تقع في سياق النفي أي بعد أداة النفي.
يبقى يقولون قدم وبقاء. قدم وبقاء. قدم ينفون ماذا؟ عن الله عدم الأولي. الذي ينفع عن الله يعني عدم الأولي بل هو الأول. طب والبقاء الذي ينفع عن الله لحوق العدم بل هو الباقي. طب احنا عندنا هو الأول والآخر. الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
أي بعد أداة النفي مثل لا وما وليس كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذا علم ذلك فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي. ومن الصفات الثبوتية تلك الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. وهذه الصفات وأمثالها تدل بدلالة مطابقة على معنى وجودي مع تدمنها سلب أضدادها. فالقدرة مثلا تدل على معنى وجودي لأنها صفة بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة. وفي الوقت نفسه تدل على سلب العجز عن الله تعالى ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلا. وهكذا بقية الصفات الثبوتية. وهذه الصفات محل إجماع بين الصفاتية من أتباع السلف الصالح والأشاعرة وغيرهم من مثبتة الصفات. لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة لإثباتها وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الإثبات على اختلافهم فيما عداها كما سيأتي قريبا.
لكن هنا في ملحظ مهم جدا عند الأشاعرة الصفات السلبية والثبوتية كل هذا راجع إلى دلالة عقلية. دلالة العقل يقتضي كيت وكيت. إنما إحنا عندنا النقلية فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إثبات النفي عندنا نقلي والعقل لا يحيل ذلك. فنقول لا تأخذه سنة ولا نوم فنثبت ما أثبته الله. نثبت أنه جواد وأنه سبحانه وتعالى كريم. لكن ما نقول سخي معنى قد يكون هذا في معنى الكريم والجواد. نعم نثبت العالم العليم عالم الغيب والشهادة ولا نثبت العارف. فلنقول نثبت الله العارف. نثبت أسماء الله من أسماء عز وجل العارف. نقول العليم العليم هذا من أسماء الله عز وجل من أسماء الله عز وجل الكريم وليس السخي. يبقى هنا إذن ماذا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بأن هذا ماذا مقتضى العقل. مقتضى العقل كيت وكيت وكيت. إنما عندنا مقتضى النقل لأنها توقيفية. والعقل طيب ما له دور؟ لا له دور. له دور ما هو الدور؟ أنه يثبت ما أثبته النقل ولا يحيل ما أثبته الإيه النقل. لكن هؤلاء جعلوا الصفات الثبوتية سبعة. والسؤال بقى هل الصفات الثبوتية عندنا سبعة؟ لا. أو أعم سبعة مما يدل على أن طريقة الإبث تختلف. من هنا لابد أن ننبه ولا نقع في شراك هؤلاء يقول نحن وإياكم نتفق. تتفق في ماذا؟ لابد أن نحدد مع محاور الاتفاق والخلاف. وفقتمونا في سبعة لكن طريقة إثبات السبعة. طيب تفصيل بقى السبعة أنتم أثبتتم الكلام لكن الكلام عندكم ما هو والكلام عندنا ما هو؟ يا أخي ده أنتم ما تقبلون شراكة. طبعا نحن ما نقبل شراكة أبدا. أنا أذكر كلمة وإحنا في قناة الرحمة فكان يقول محمد حسان يعني أنت يعني بتعتقد أنتم كسلفيين واخد بالك أن أنتم الحق وحدكم فقط. وطبعا نحن الحق وحدنا فقط. طبعا ما نقصد يعني هشام أو زيد أو عبيد. نقصد المنهج السلفي هو المنهج الحق الذي ينفي ضده. نحن في القدر حق بين جبرية وقدرية. نحن في صفات حق بين معطلة وممثلة. نحن في صحابة حق بين روافض وخوارج. يخرج خوارج يكفرون عليا وروافض يكفرون أبا بكر وعلي وعثمان. نحن نترضى عن الجميع. ولهذا لما نأتي نقول وعلى آله وصحبه نقول أجمعين أجمعين. لا فرق عندنا بين أبي بكر وعمر وعثمان وبين علي. فكلهم مرضي عنهم نترضى عن الجميع. فنحن وسط. فلهذا ما يوجد حق على وجه الأرض فطائفة محقة يقال طائفة حق بالعموم هذا إلا واحدة فقط ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. يعني ايه الان؟ لا بيمنعوا التجدد يعني. اي شيء يتعلق بالمشيئة عندهم ممنوع. ولهذا ليه الكلام جعلوه معنى قائم بالنفس وصفة قديمة؟ لانهم بيرفضوا اصلا اي شيء يتعلق بالمشيئة. ولهذا لو قالوا بان الكلام حروف واصوات، الحروف والاصوات تتعلق بالمشيئة، يعني كلم موسى في زمان، كلم ادم في زمان، كلم محمدا في زمان، سيكلم اهل الجنة في زمان، يبقى بهذا اثبتنا صفات الفعلية، أثبتنا الله في عبد المشيئة. عندهم المشيئة دي حوادث تدل على الحدوث، والحدوث هذا يعني يدل يعني معناه أن هذه صفات مخلوق. ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية فقط. احنا عندنا ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار الأصل وفعلية باعتبار الأحاد. فما الإشكالية يعني أن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء؟ من هنا ينفون النزول لأنه يتعلق بالمشيئة، ينفون الاستواء لأنه يتعلق بالمشيئة. أي شيء عندهم يتعلق بالمشيئة إذن هو حادث، والله عز وجل لا بد أن ننفي الحوادث. ولهذا من صفات الصريح عندهم المخالفة للحوادث، المخالفة للحوادث. أنا نعم كلام يتعلق بالمشيئة، لكن كلام الله ما يتعلق بالمشيئة، هكذا يقولون. نعم نعم. لا لا مش كل صفات، لكن المحبة والبغض والكره. نعم.
صفات الذات.
طب اسأله، ما تسأله قول له، ما تقول له كده. هو تسألني يعني؟ هو يقول لك كنت سألنا أنا؟ هو بيقول لك حنزب كل اسم صفة وسألنا أنا؟ بس أنا هشرح، أنا هتطوع لك بهذا. حتى لو قال هذا، لو قال إن كل اسم هياخد من صفة، إن الصفة عندها دول مفوضة، الصفة بيثبتها يا شعبان حبيبي بيقول في رحمة. بس إيه المراد بالرحمة؟ إرادة الثواب، أو يقول رحمة الله أعلم به. هو بينفي، هو الله يرحم، هيقولك بيرحم، بس ما معنى إن الله يحب؟ يحب، لكن ما معنى المحبة؟ أنت تقول معنى المحبة محبة حقيقية، نسب محبة. هو لها يثبت إرادة الثواب، المحبة هنا يعني الإثابة أو إرادة الثواب. لكن هو يؤمن بالنص إن الله يحب، فيقول لك إن الله يحب، لكن ما معنى يحب؟ يحب محبة حقيقية كما تقول أنت؟ لا، إنما المراد بالمحبة إرادة الثواب. وجاء ربك، لك وجاء ربك، هقرأ وجاء ربك، وعلي هو بيقرأ في الصلاة وجاء أمر ربك، لا، بعد الصلاة يفسر وجاء ربك بي وجاء أمر ربك، لكن في الصلاة لن يقرأ وجاء أمر ربك، هقول وجاء ربك. فعلا نثبت أن الآية وجاء ربك، لكن معنى الآية وجاء أمر ربك، ده المعنى، اللفظ هو جاء. فلما يقول لك لو انه قال نسبة من كل اسم صفة، تمام، هيبقى معناه ايه؟ هنقول انه هنثبت كذا ونثبت كذا، لكن ما معنى المثبت هنا؟ هل هو يثبت يعني نقول عندك الصفات؟ لو قلنا مثلا عندك ده 99 اسم اسماء الله، هل انت بتؤمن 99 صفة على حقيقتها؟ يقول لك لا، ما تقوليش كلمة على حقيقتها دي، حقيقتها يبقى انت مجسم، لان عنده على حقيقتها، على حقيقتها هيكون الممثلة، يقتضي الممثلة. يبقى وجاء ربك مجيء على حقيقة، يبقى كمجيئي. ولهذا هو بيقول احنا بنعمل ايه؟ نحن نثبت مجيئا يماثل مجيئا. هؤلاء الذين يقولون يجيء مثل ما نجيء نحن، هؤلاء الذين يقولون استوى على العرش كما نستوي نحن. انما انت بين منهجين، اوله او فوض ورم تنزيها، وكل نص أمام التشبيه فوض أوله أو فوض ورم إيه؟ يعني إذن إما أن تقول استولى، وإما أن تقول استواء الله أعلم به، هذا أو ذاك. فهو ما عند إشكال، يقول لك آه القرآن كلام الله، بس كلام الله له المعنى. الله يحب، آه، لكن الحب الذي هو إرادة الثواب. طب المحبة الحقيقية لك يعني محبة حقيقية يعني الله بقى بيميل ويضعف ولين نقول انت بتشرح محبة المخلوق ده اذا سلم لك التعريف حتى انما هذا خالق كل محبة تليق بجلاله يبقى محبة حقيقية. كيف ان الله يقول ان الله يحب وتقول انت ان المعنى ان الله لا يحب انما يريد ان يثيب. اياك تقول الله يحب على الحقيقة لكن قل الله يثيب الله يريد أن يثيب. يبقى هنا لو كان قال ذلك فكما قلت لك لا إشكال هو يثبت لكن ما المعنى؟ نعم يعني كيف احتمال؟ أي احتمال وجاء ربك احتمال وما الفين القطع؟ لو أنا أريد أن أثبت أن الله يجيء ماذا عندي أكثر من قال تعالى وجاء ربك؟ لكن اللي انت بتقوله ده وجاء مراد خروج عن ظاهر اللفظ يبقى لابد ان يكون عندك شيء في قوة اللفظ. لازم يكون عندك شيء في قوة وجاء ربك انك تجيب الآية تقول لا يمكن ان يكون الله يجاء او والمعنى وجاء امر ربك هيبقى عندك كده عندك آية تقول كده يبقى انما انا عندي احتمال. فين الاحتمال؟ فين الاحتمال عندي؟ وجاء ربك أن يأتيهم الله إن الله يحب التوابين هذا كله الله خطب دي لغة العرب وده الظاهر اللفظ فده ده صريح. تريد أنت أن تخرج عن هذا هات شيئا صريح لكن تقول يا ده احتمال أن يعني يكون معنى لائق بالله عز وجل ده احتمال أبدا. فأنا أثبت ما أثبته الله لنفس وبعدين ونفيت المماثلة ليه؟ لأن النص صريح هنا في المماثلة ليس كمثلي هل تعلم له؟ أنا حينما أثبت وحينما نفيت المماثلة نفيت لا يمكن يوجه إلي إلا باللوازم بقى البطيلة إنه لازم الاستواء كيت وكيت 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 إن يكون جالس على الكرسي من استفاد تجلس أنت إذن هو محتاج العرش إذن هو متحيز إذن هو في جاء إذن هو لوازم دي لوازم أخذ. أنت تشرح استوائي أنا أنت الآن تشرح استوائي أنا مش استوائي ربنا. أنت جعلت الله مثلي ثم عدت تنفي زي ما النبي قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. سؤال واضح أين الله؟ هو يقول لك إياك أن تسأل أين الله. يا أخي النبي في صحيح مسلم قال أين الله؟ قال لك أنت مش عارف حاجة ده يعني أين ملكوت الله. قال طب أنا خرجت عن لفظي ليه؟ أنا عند رسم يقول أين الله وعند جواب يقول في السماء أنت تقول يحرم أن تسأل بأين الله يحرم كيف الذي سأل بأين الله هو نبي. يقول لك الآن لا تفهم كلامي أكن أنا لا أفهم كلام الله إن الله يحب خلتها لا يحب كره الله خلتها لا يكره جاء رب خلتها لم يجئ ربي أين الله خلتها أين ملكوت الله ينزل ربنا خلتها ينزل أمر. يبقى خلاص إحنا نحط القرآن والسنة ونروحهم احنا محتاجين شرح الاشاعره. يبقى هنا احنا القران ليس كتاب هدايه. القران محتاج كتاب للمعتزله يشرح وكتاب للجهميه يشرح وكتاب للاشاعره يشرح وكتاب للماتريديه يشرح كل واحد يشرح القران زي ما عاوز ونخرج عن ظاهر القران. يبقى القران ده كتاب هدايه يبقى لا يصلح ان يكون القران كتاب هدايه بنفسه لابد ان ينضاف مع كتالوج لازم ينضاف مع نسخه اخرى طارتا تكون نسخة الأشعار طارتا تكون خلي بالك اقرأ كده وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب ده الحمد لله ربنا جاءه في القرآن نثبت المجيء لله كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء لا 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 لا, لا, لا. شوف النسخة الملحقة بي في مصحف أنا معك دبسته دبسه وجاء أمر ربك بس اوعى تقول في الصلاة كده لأن القرآن هنتعبد باللفظ ده ايوه بس خلي بالك اعتقد ده. طيب اقرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين حتى تحبني يا رب اللهم احبني يا رب الله. في نسخة افتح نسخة تانية إن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين. يبقى أنا القرآن لم يعد كافي أنا محتاج نسخة مع القرآن مرة دي نسخة الأشعار ودي نسخة المعتاز ودي نسخة الممثل ودي نسخة الله. يبقى أنا أحط كم نسخة يا أخوان 73 72 نسخة مع القرآن أمشي بيه. يبقى القرآن ليس كتاب هداية بنفسه إنما يحتاج إلى كتاب آخر هو الهداية في الحقيقة. الرحمن على العرش استوى سبحانك 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 سبحان اللهم بلغت من قال الكلام ده ابن تيمية. طب انت قلت اين الله اين ملكوت الله. طب وبقى اللهم بلغت الله. ده انت محرم علي ارفع ايدي انت بتقطعها لي صابعي ده بتقطعه اوعى ترفعه كده. وما نعمل فيه ايه في كل مكان نعمل فيه ولا ليس له مكان يعني احط النبي طلعه ليه كده اللهم بلغت اللهم فش اللهم. طب النبي يمكن ده انت حرمت عليه عمل كده يا رب. قال لك على فكرة انا ما بحرمش عليك تعمل كده على فكرة قول يا رب بس صبعك ما ترفعهوش يا رب. طب ليه؟ قال لك اصل دي قبة الدعاء من السنة ان دعوت انك ترفع بصرك كده. قال لا اذا كان اقرب ما يكون عبد ربي وساجد يعني هعمل كده ده الاقرب. فلو كان ده القبلة هيبقى يبقى الواحد بدل ما يسجد يبقى على ثبأ ويعمل كده يا رب. ما هو اقرب بقى هو الاقرب اعمل كده ولا اقرب اعمل كده. طالما دي قبل الدعاء ليه انا خالف السنه وانا فين؟ سبحان الله العظيم. يبقى لك دي قبل الدعاء. طب قبل الدعاء طب ربنا الناس الرسول قال اللهم بلغت. طب النبي عرج به الى اعلى ولا الى اسفل ولا في كل مكان. طب يخافون ربهم الملائكه اللي في السماء كلنا بنؤمن من الملائكه في السماء والله يقول يخافون ربهم من فوقه امنتم من في السماء. كل هذه الايات اليه يصعد كلمة طيب العمل الصالح يرفع كل هذا ليه؟ يقول لك كل ده عشان ننفي الجهة عن اياك تعتقد الله في جهة. لان لو كان في جهة يبقى متحيز متحيز يبقى جسم دي كلها لوازم بطيلة. هو في جهة العلو جهة العلو وبعدين ليس كمثله شيء في السماء البصير. نعم انت اجب انت يعني ما احنا بنتكلم بحسب ان ساعة في كده احنا ما جبناش الفاظ لما تكلم بها السلف احنا شرحنا ما جاء. انتم بقى اتيتم بما لم يأتي بالسلف ومخالف المعنى السلف هذا الفارق هذا الفارق. نعم
قال رحمه الله صفات الذات
واحنا عندنا لفظ اركان الاسلام في كلام النبي لكن لما النبي قال بني الاسلام على 50 التي سمناها اركان. طب هو عندنا نصب شروط الصلاة كده ولا فرائض الصلاة كده ولا مستحبات الصلاة كده. يبقى إذن ألفاظنا لا تخرج عن إيه؟ عن الوارد في القرآن والسنة لكن ألفاظهم خرجت عن الوارد في الكتاب والسنة. نعم
قال رحمه الله صفات الذات يقال صفات الثبوتية صفات الذات.
يبقى عندنا إحنا عندنا صفات ذاتية وثبوتية لكن طريق والأشعر عندهم صفات سلبية وصفات ثبوتية لكن الطريقة التي نعتمد عليها ليست كطريقة ماذا ليس كطريقة هؤلاء. فنحن في إثبات هذه الصفات نخالف ما عليه هؤلاء في إثبات هذه الصفات. فالطريقة والكيفية والصفة وكل ذلك هذه عندنا بخلاف ما عندهم. نعم
صفات الذات يقال الصفات الثبوتية صفات
طيب
الذات.
من وجه آخر تنقسم الصفات إلى ذاتية وإلى فعلية. طيب الذاتية ضابطها أنها لا تتعلق بالمشيئة كالعلم والقدرة لا يزال ربي موصوفا بأنه عالم وكذا بأنه قدير بأنه قوي بأنه حكيم بأنه عزيز. طب أما الصفات الفعلية هذه متعلقة بالمشيئة يفعل الله متى شاء كيف شاء وجاء ربك يجيء ربي متى شاء كيف شاء أي يأتيهم الله في ظلل متى شاء كيف شاء ينزل ربنا إلى السماء دون كل ليل متى شاء كيف شاء. نعم
يقال للصفات الثبوتية
لكن والله هو العليم عليم أقول عليم متى شاء إن شاء عليم وإن شاء لا يعمل ولا أعلم ولا لا يزال عليما يبقى زال يعني الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل. والذاتية على قسمين ذاتية معنوية كالعلم والقدرة والقوة وغير ذلك وذاتية خبرية وهي كالأصابع والوجه و اليدين والعينين والقدمين وغير ذلك. هذه تسمى صفات ذاتية خبرية والأولى صفات ذاتية معنوية. هذه دل عليها النقل والعقل. أما الخبرية يدل عليها النقل. العقل لا يحيلها لكن لا يفرضها، بخلاف المعنوية. العقل بيقتضي أن يكون الله قديرا ما يكون عاجزا، عليما ما يكون جاهلا. لكن هل العقل يقتضي أن يكون لله أصابع، لله قدمان؟ لو لم يأتي النص بالقدمين والأصابع وكذا لما قل. ولهذا لما أتى النص بالعينين أثبتوا أهدابا ورموشا، أثبتوا بياضا وسودا، يبقى ده صفات المخلوق. يبقى نقول له عينان يبصر الله عز وجل بهما، يرى بعينيه لكن ليس كعينيه أعين، ليس كمثله شيء، والسمع البصير. أثبتنا القدمين وأثبتنا الساق، ولا الساقين، خلي بالكم، ولا الساقين، ما عندناش نص في الساقين، في ساق. لكن أثبتنا القدمين، عندنا نص في القدمين، أثر ابن عباس. أثبتنا أصابع وأثبتنا خمسة، أثبتنا إصبعين وأثبتنا خمسة أصابع. طيب فقط أصابع الله خمسة؟ لم يكن عندنا نص أصابع الله خمسة. أصابع الله خمسة لم يكن عندنا نص بهذا. لكن لله خمسة أصابع، له خمسة أصابع، لكن أصابعه خمسة دل على الحصر، الله أعلم، ما أثبته الآن فيه. يبقى أثبتت قدمين وساقين؟ لا، ساقا. تبو كعبين ولا كعب؟ ولا هذا ولا ذا. يبقى قد أثبتت قدمي وساقا ولا أثبت كعبين ولا أنف. طب هتنفي ولا أنف؟ إن قلت أنفي فما الدليل؟ وإن قلت أثبت فما الدليل؟ إذن أنا متوقف. تصور يا شيخ، يعني أنتم منهجكم فعلا يعني منهج أهل السنة ده منهج سليم سالم، ولا يعارض عقلا صريحا ولا نقلا صحيحا. فعلا احنا نثبت ما اثبته الله لنفسه ولا ننفع ما فعل. طب ما لم يرد اثبات ولا نفي فاننا نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي، الا الذي يقتضي الذم من كل وجه، لان فيه ولو لم يرد به دليل، للدليل عام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يبقى نحن وقفون نثبت وجها لله عز وجل، لكن هنثبت صدغين ونثبت أنفا وشفتين لا، نثبت كلام نثبت شفتين. نحن ما نثبت ولا ننفي ما لم يرد في القرآن يثبته، فنحن لا ننفي ولا نثبت. نعم، في الساقين صحيحة. يعني فين يعني قصة فين؟ لا، لم يثبت في ذلك شيء. نعم نعم، ابحثها وبتعالى لي.
صفات الذات، يقال للصفات الثبوتية صفات الذات إضافة إلى الذات العلية لملازمتها للذات لأنها لا تتجدد.
طب صفات الأذنين لأنه في سامع، في سامع، نقول يسمع بسمع، لكن ما نقول يسمع بأذنين. يبصر بعينين، طب يسمع بسمع، ما نقول بأذنين. طب يعني ننفي ولا ننفي؟ لا نثبت ولا ننفي، الله أعلم. لم يرد النص ده بإثبات ولا بالنفي. يبقى يسمع بسمع، يرى بعينين. ليه ما قلناش يسمع بأذنين؟ لأن لم يرده. طب ليه قلت يرى بعينين؟ لأنه ورد. يبقى هذا ورد وهذا لم يرد. نعم، منهج معصوم، منهج رباني، منهج مؤدب. أأنتم أعلم الله؟ يعني لو إنك واقف وإنت وابنك، ابنك بيقول والله أنا بحبك، يوم أنت تقول والله أنا بحبك، يوم ابنك يقول خلي بالك هو يعني عايز يديك ما بحبكش، بس هو عايز يعمل لك كده. طب يا جماعة أنا أجي لكم بعد ما، خلي بالك مش هيجي دوا، واقف لك بقى بالمرصاد، كل ما تقول حاجة ينفيها. هذا أدب؟ هذا هذا أدب؟ هذا ليس بأدب. نعم نعم، بالإذن، من الإذن مش الأذن، يعني هذا أذن. كله كده الإذن. لكن في حديث ما أذن الله لشيء ما أذن نبيا حسب الصوت يتغنى بالقرآن. هنا معنى الإنصات مش من الأذن أيضا. أي نعم. لكن البعض جاء بالنص مثلا ألهم أرجون فدعون كنتم صدقين ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدن يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فهو أخذ بها بالمفهوم، بعض يثبت بالمفهوم. يعني إزاي ألهم أيدن يبطشون بها؟ لأن الله له يد يبطش بها. ألهم أيدن أم لهم أعين يبصر أم لهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدن ألهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أم لهم إلى آخره. فقال خلاص هم لهم أذان يبقى الله له أذناه. قالوا كده ليه؟ لأنه نفى اليدين والله له يدان، نفى القدمين والله له قدمان، نفى وهكذا، نفى البصر والله عز وجل له عينان، طب نفى الأذنين يبقى أكد الله له أذناه. نقول هذا بمفهوم ولا نثبت ذلك، نثبت بسمع، نثبت سمعا. فيبقى المطلوب إثباته بالسمع. هل هؤلاء يسمعون؟ لأن المراد هنا إثبات أنهم لا يسمعون، والله يسمع. نعم. فين؟ فين هات النص؟ نعم. في إيه؟ هات النصوص هذه. والمعنى ده كله مش أذنين، مش بأذنين، استماعا زي ما أذن الله لنبي يعني ما أنصت واستمع. نعم. ها عليه السلام ايوه المعنى الاول اثبات الحديث هذا فين؟ طيب هات كلام ولا باذنه الضبط ايه؟ نعم نعم. قال غير ابن حجر اي انا عاود الضمير هنا ليه قاعد النص من اوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبلغه يقول سمع انس يقول حزنت على من اصيب بالحره فكتب الى زيد بن ارقم وبلغه شده حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر الأنصار والأبناء الأنصاري وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصاري فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه. الضمير هنا يعود على ماذا؟ ها؟ يقول فين؟ فين الشرح؟ الفتح قال أخذ الأنصار يوم كثير جدا وكان أنس يومئذ من بصر فبلغه ذلك فحزن على أصول الأنصار فكتب إليه زاد وكان يومئذ من الكوفة يسلي ومحصر ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشد الحزن عليه فكان ذلك عزية لأنس. طيب ثم قال هذا السائل لم أعرف أوفى الله له بأذنه أي بسمعه وهو بضم ويجوز في حمى أي أظهر صدقه فيما أعلم به والمعنى أوفى صدقه أوفى الله له بإذنه أوفى صدقه. وقد تكلم في كلام حديث جبل أن في مرسل حسن أن النبي أخذ بأذنه فقال وفى الله بأذنك يا غلام، كأنه جعل أذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت أنها سمعت، فلما نزل القرآن تصديقه صارت كأنها وفية بضمانها. يبقى هنا يبقى بزيت، يبقى هنا المعنى أوفى الله به بماذا؟ بأذنه، صدق يعني، يبقى صدق، يبقى هنا أكون المعنى صدق أي أظهر الله صدقه فيما سمعه وأخبر به، هذا الذي أوفى الله له بأذنه. نعم يا أخواني القصة مشهورة، صحيح قصة مشهورة يا أخواني. زيد بن أرقم لما سمع المنافق يقول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الله العز منها، وجاء وبلغ النبي، طب ما لم يكن معه شاهد، ما في شاهد، وبات بشر ليلة، هو سمع ولكن من يشهد؟ فأنزل الله قوله يقولون لأن رجعنا المدينة. يبقى هذا الذي زايد، هذا الذي أوفى الله بأذنه صدق أذنه، يبقى بأذنه عايدة لمين؟ إلى زيد، عايدة إلى. فسأل أنس بعض من كان عنده فقال هو الذي يقود رسول الله، فعل النبي قال هذا، اللهم اغفر الأنصار ومن الأنصار وكذا كذا. قال من الذي حدث هذا؟ زيد ما أرقم الذي ها هذا الذي أوفى الله له بأذنه، يعني صدق فيما سامع. يبقى الأذن تعود لمين؟ تمام. فين الأذن التانية اللي حد جابها؟ أنت أذنك فيه؟ دي من أذن الله. نعم مين؟ مالها مالها؟ هذا مالها ومال هذه صفة للرب؟ لا هذه صفة للرب. نعم نعم.
فهي بهذا الاعتبار ذاتية،
صفات الذات
إضافة، صفات الذات. وقال الصفات الثبوتية صفات الذات إضافة إلى الذات العلية لملازمتها للذات، لأنها لا تتجدد تجدد صفات الأفعال.
يعني باختصار لا تعلق لا بالمشيئة. نعم.
فهي بهذا الاعتبار ذاتية، ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتي ووجودي يقال ثبوتية كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة وغيرها. وهي بهذا الاعتبار تقابل السلبية وقد تقدم الكلام عليها. ومن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية مثل الصفات السلبية الخمس المعروفة عند الأشاعرة وصفات المعاني التي تقدم الكلام فيها. ومنها صفات خبرية محضة وهي الصفات التي الأصل في إثباتها الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله المعصوم مثل الوجه واليد والقدم والساق والأصابع. هذه صفات ذاتية ملازمة للذات العلية وثابتة ثبوت الذات، فإذا هي ثبوتية وذاتية وهي معروفة بالصفات الخبرية وسيأتي تفصيل الكلام فيها. وهي تقابل الصفات الفعلية المتجددة كما تقابل الصفات السلبية من حيث الدلالة، والله أعلم. صفات الفعل،
وقلنا بأنها سميت بالصفات الذاتية الخبرية لأن مضرها على الخبر ولا مدخل العقل فيه. نعم.
صفات الفعل. أما الصفات الفعلية فقد اختلف أهل العلم في تعريفها وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية، وهي من الصفات الثبوتية التي تقدم ذكرها. قال ملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة 1001 رحمه الله في شرحه على الفقه الأكبر لإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 50 و100، قال ملا في تعريف الصفات الفعلية وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق، ثم قال اعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه. فعند المعتزلة ما جرى في النفي والإثبات،
قال ملا في تعريف الصفات الفعلية،
قال ملا في تعريف الصفات الفعلية وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق، ثم قال اعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه. فعند المعتزلة ما جرى في النفي والإثبات فهو من صفات الفعل.
طيب
كما يقال،
اقرأ الحشية.
المعروف أن المعتزلة لا يثبتون جميع الصفات بل غلاتهم ينفون الصفات والأسماء معا، هذا هو المعروف عندنا وعند غيرنا،
يعني وهم الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات. نعم.
وأما ما ذكره ملا علي القاري فإنه يفهم منه أن المعتزلة يثبتون الصفات، وهو خلاف المعروف. وإن صح هذا الكلام أو هذا النص فإنه يحمل على أن هذا مذهب طائفة معينة منهم غير مشهورة، والله أعلم.
ورد أن المعتزلة بعضهم يثبت ثلاث صفات أو بعض هذه الصفات ثلاث أو كذا. نعم لسه نعلق. نعم.
كما يقال خلق لفلان ولدا ولم يخلق لفلان، ورزق زيدا مالا ولم يرزق عمرا، ولم يرزق عمرا وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات كالعلم والقدرة، فلا يقال لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا. والإرادة والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة بخلاف غيرهم من أهل السنة والأشاعرة. قلت على تفصيل معروف عند كل طائفة، وأما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيده فهو من صفات الذات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، ولو نفيت القدرة يلزم العجز
وكذا. يلزم الموت يلزم العجز،
يلزم الموت ولو نفيت القدرة يلزم العجز وكذا. العلم مع الجهل، وما لا يلزم من نفيه نقيده فهو من صفات الفعل، ولو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيده كما لا يخفى. فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لازم منه الجبر والاضطرار، ولو نفيت عنه الكلام لازم منه الخرس والسكوت، فثبت أنه من صفات الذات لا كما تقول المعتزلة كما تقدم. ثم قال القاري وعندنا يعني ثم قال القاري وعندنا يعني الماتريدية أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم والعزة والعظمة، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب. هذه اصطلاحات وقد لا يختلفون في جوهر المسألة.
طبعا معروف أن الأشاعرة في الصفات الفعلية الاختيارية لا يثبتونها على ظاهرها، إذا أثبتوها فهم مفوضة في الإثبات أو محرفة فيثبتون ويؤولون، فيقولون نثبت الغضب الذي بمعنى ماذا؟ إرادة الانتقام، نثبت المحبة بمعنى ماذا؟ إرادة الثواب، فلا يثبتونها ثبوت أهل السنة والجماعة. وقوله هنا بأن الصفات هنا بالنسبة للحد قول ملة في وهي الذي يقول اعلم ثم قال اعلم ان حد بين صفات الذات الصفات مختلف فيه، هذا ليس مختلف فيه عند اهل السنه والجماعه. باختصار الصفات الذاتيه لا تعلق لها بالمشيئه ولا يزال الله موصوفا بها، واما الفعليه فهي متعلقه بالمشيئه فعلى الله ما تشاء فقط. هذا فالمجيء والاتيان والاستواء والنزول وكذا 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 هذا كله صفات فعليه يفعل الله ما تشاء متعلقه بالمشيئه. طيب والعلم والقدرة وكذا هذه صفات ذاتية، يبقى الصفات الذاتية لا تعلق لها بمشيئة، والفعلية ما لا تعلق بمشيئة. أما ذكرون عن المعتزلة وحتى الأشاعرة ففيه إصابة في خطأ. معروف أن الأشاعرة لا سيما المتأخرون منهم لا يثبتون صفات فعلية بمعنى صفات فعلية حقيقية، يبقى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال ما يثبت الأشاعرة، يجيء مجيئا حقيقيا متى شاء كيف شاء، يتكلم بحرف وصوت متى شاء كيف شاء، يغضب متى شاء كيف شاء، كل هذا لا يثبت الأشاعرة، إنما إما محرفة يكون غضب بمعنى كذا، رضا بمعنى كذا، المحبة بمعنى كذا. طيب وكلها صفات ذاتية عندهم أصلا، يعني أنها قديمة. طيب أو أنهم يثبتونها ولا يضرون معناها، يقولون نفوض معناها إلى خالق وبريئة. نعم. أي تسلسل؟ المعتزلة أصلا لا يثبتون لا ذاتية ولا فعلية، لا ذاتية ولا فعلية، ينفون الصفات ولا لأن عندهم الصفات أصلا معاني، والمعاني هذه حوادث، وبالتالي إذا قلنا بالصفات معناه أثبتنا الحوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث. من هنا نفى أن يكون الله عز وجل صفات، هنا قال فعند المعتزلة ما جرى في النفي والإثبات فهو من صفاته الفعلي، كما قال خلق فلان ولدا ولم يخلق لفلان، اللي بيحتمل النفي والإثبات خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، يبدأ من صفات الفعل، وما لا يجري في النفي فهو من صفات الذات كالعلم والقدر، علم ولم يعلم، لا ما يقال هذا، يقال علم بس قدر فقط، فهو عندهم الضبط كده، هو ده اللي نقله هذا عن المعتزلة، إن عند المعتزلة الصفات الفعلية عندهم اللي هو ماذا؟ اللي هو ما يحتمل النفي والإثبات. فما جرى في النفي والإثبات ده صفة فعلية زي الخلق. ليه؟ لأنه أنت تقول خلق كذا ولم يخلق كذا. طيب والرزق، رزق كذا ولم يرزق كذا، رزق فلان ولم يرزق فلان، يبقى ده صفات فعلية. إنما العلم هذا صفة ثابتة له، يبقى هذه صفة ذات وليست صفة فعل. يقال لم يعلم فلا يقال لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا، والإرادة والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة بخلاف غيرهم من أهل السنة. طبعا ده كلام الحقيقة كلام يحتاج إلى ثبوت. كيف يعني والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة؟ صفات فعل من؟ هم عندهم متكلم يعني خالق الكلام، أما في صفة الكلام لله لا. لكن ممكن يقول كلم الله بمعنى خلق الكلام، يبقى إذا ما يثبت صفة حقيقية. فالمعتزلة لا يثبتون صفة حقيقية لا فعلية ولا ذاتية، معروف. وغلتهم ينفون الأسماء كمان، معروف كده. المعتزلة يثبتون أسماء ولا يثبتون صفات، فلهذا يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هذا هو المنهج عنده. لكن هو اللي بيقولها عن منى اللي بيقول معتزل عندهم، ايه الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ ان الفعلية التي يجري فيها النفي والإثبات. فمثلا انا اقول خلق الله كذا ولم يخلق كذا، رزق الله كذا ولم يرزق كذا. طيب الذي لا يقبل بقى النفي والإثبات زي علم، ما ينفعش اقول علم كذا ولم يعلم كذا، هذا تكون صفة ذاتية. نعم. يقول قلت على تفصيل المعروف عند كل طائفة. وأما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من فيه نقيضه فهو من صفات الذات. فإنك لو نفيت الحياة يعني زي الحياة وزي القدرة، طيب ما يلزم من فيه نقيضه؟ لو نفيت الحياة هيلزم الموت، لو نفيت العلم هيلزم الجهل، وطبعا ده لا يمكن، فيكون دي صفة ذاتية. طيب أما ما لا يلزم من فيه نقيضه فهو من صفة الفعل. ولو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من فيه نقيضه كما لا يخف. فلو نفيت الإحياء، لو نفيت الإماتة، لو نفيت الخلق، نفيت الرزق، فهو يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق، يبقى لا يلزم نقيضه. ليس أنك حينما تنفي أنه خلق لم يخلق كذا أنه لم يخلق أصلا، أليس بخالق؟ لم يرزق فلان أنه ليس برازق، لا لا يلزم. في فرق بين الإحياء والحياة. فالحياة يلزم من فيها ماذا؟ الضد وهو الموت. إنما الإحياء لم يحيي كذا فإنه لا ينفي أنه أحيا غيره وهكذا. فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار غير مريد يعني، ولو نفيت عن الكلام لزم منه الخرس والسكوت، فلزم فثبت أنهما من صفات الذات لا كما تقول المعتزلة. طبعا هذا كله كلام غير واضح الحقيقة وغير مشهور عند الأشاعرة والمعتزلة. كلامهم واضح. فهم في الأشاعرة لا يثبتون صفات اختيارية على حقيقتها، وأما المعتزلة فلا ينفون الصفات، هذا هو المشهور عنهم. طيب ثم يقول مناقشة الأقوال الثلاثة تفهديتية. قال وعند معاني النظر في الأقوال الثلاثة في تحديد صفة الفعل وبين الفرق بينه وبين صفات الذاتي، وعند معاني النظر في تلك الأقوال نجد أن الخلاف لفظي تقريبا، لأن المعتزلة الذين قد يثبتون أسماء أو أحكاما أحيانا أو يلزمهم ذلك يمثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلا، وكذلك فعلت الأشعرة أيضا، كما اتفق الفريقان على أن القدرة والعلم والعزة مثلا من صفات الذات، وكذلك ما تريد اتفق مع الفريقين في أمثلة الصفات الذاتية هذا بالجملة. وأما عند التفصيل فنجد اتفاقا أحيانا واختلافا وتداخلا أحيانا، لأنها أقوال ترجع في غالبها إلى الاصطلاح، والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف كما هو معروف، ولا يمس ذلك جوهر المسألة كما أسلفنا. فالقول الجمع هذه الأقوال في فهمنا أن صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية تختلف عن الصفات الذاتية الثبوتية التي تتعلق بها مشيئة الله تعالى لا بأعينها ولا بأنواعها كالقدرة والإرادة والعلم والسمع والأبصار والبصر والحكمة والعزة والوجه واليد وغيرها، بل هي صفات تتعلق بها مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة كالمجيء والاستواء والغضب والفرح والضحك. أما صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار أصل الصفة، ده منهج أهل السنة. ومن صفات الأفعال باعتبار أنواع الكلام وأفراده، والله أعلم. هذا ما يدل عليه كلام أهل العلم من أتباع السلف عند التحقيق وبلا توفيق. طب هو كلامه في منهج أهل السنة كلام واضح، قلنا الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة بل لا يزال ربي منصوفا بها، وأما الصفات الفعلية فلا تعلق بالمشيئة. أما الحقيقة تصوير مذهب المعتزلة والأشعرة غير دقيق، حتى الشيخ نفسه لما علق ما تعليقه غير واضح، فيه إجمال المشهور عن المعتزلة أنهم يثبتون أسماء لا صفات. طيب المشهور عن الأشاعرة أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية والاختيارية. طيب والمتقدمون منهم يثبتون الصفات الفعلية أو الذاتية الخبرية مع التفويض، أما إثبات صفات فعلية أو ذاتية خبرية على الحقيقة فهذا ليس معروفا منهج الأشاعرة. هذا ليس عرف منه. هذا عرف منهج الأشعري بعد توبته ورجوعه، إنما منهج الأشاعرة إما أنهم يثبتون صفات ذاتية خبرية وفعلية لكن يفوضونها أو يحرفونها، ليس إلا، إنما على الحقيقة لا، يا إما تحريف يا إما تفويض، هذا هو المعروف منهج الأشاعرة. نعم، أي تسلسل؟ لا حطه يعني، قول اللي عندك فين تسلسل اللي هو ايه اللي هو ده فين فين في الصفحة الاولى ولا فين؟ وهي التي توقف ظهورها على وجود الخلق ثم قال اعلم ان حد بين فاصل، يعني يقول وهي التي تتوقف ظهورها على وجود الخلق، يعني إذن هي ليست ظاهرة فيه، هيبقى هنا الظاهرة اللي هي لا تحتاج إلى وجود الخلق هتكون هي الذاتية، لكن هذا الكلام غير مضبوط عند حتى هو بهذا، لأن يقول اعلم أن حد بين صفات ذاتية وصفات مختلف فيه، ولذا في آخر الكلام قال وعندنا أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم والعزة والعظمة، وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده ده بقى هو فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب، فيقول هذا من صفات الفعل فيرحم ولا يرحم، يسخط ولا يسخط، يغضب ولا يغضب. لكن هذه الصفات هل هي على الحقيقة عند الماتريدية؟ فلهذا كلامهم في ذلك غير واضح. طب هو يغضب، هو يغضب، هم عندهم الحد ان هو يتصف بها وبضده، انما الذاتية يتصف بها بضده، وهذا هو اجتمع مع الأشاعرة في هذا. طيب بها وبضدها يعني يغضب ولا يغضب، يعني يسخط ولا يسخط. طيب ما معنى يغضب ولا يغضب، يسخط ولا يسخط؟ هيبقى عندهم يثيب ولا يثيب، ها يريد ان ينتقم ولا ينتقم، لكن ما هي بصفة الغضب الحقيقية ولا بصفة الرضا الحقيقي. نعم فالحقيقة كلام الشيخ في هذا يعني في نقله لهم كلام يعني غير واضح في هذا. نعم كان لابد أن ينبه إلى ماذا؟ إلى أصل المذهب، هم لا يثبتون صفة الغضب على الحقيقة ولا الرضا على الحقيقة، حتى لما يقولون النفي وما النفي المؤول يعني الغضب الذي هو معنى إرادة الانتقام الذي يثبت ولا يثبت، فهو يريد أن ينتقم من هذا ولا يريد أن ينتقم من هذا، يريد أن يثيب هذا ولا يريد أن يثيب هذا، هذا هو يكون حد الإيه الفعلية، لكن كلها عندهم ذاتية، يربطون الصفات كلها بالقدم، دي كلها صفات قديمة عندها مش متعلقة بالمشيئة، ليس متعلقة بالمشيئة، ولهذا علقاء بالإرادة إيه؟ والإرادة صفة قديمة، هم علقاء بالإرادة وبعدين إرادة صفة قديمة. فلا نفهم من ده، يعني يفهم من كلام الشيخ، كان لابد من شرح هذا، يفهم من كلام الشيخ نمول على القارئ وكذا انهم يثبتون غضب ورضا وسخط وغير ذلك. هو صحيح فين يثبتوا هذا؟ على من يثبتوا نحن؟ يعني غضب متعلق بالمشيئة؟ على حقيقة الغضب؟ لا، هم عندهم الغضب وكذا كل ده إرادة كذا. طب والإرادة صفة قديم، يبقى هذه صفة قديم، طب معناها أصلا قديمة هذه الغضب يعني إرادة الانتقام. طب والمحبة إرادة الثواب. وعليه فلما قالوا ما يوصف به وبضده، تمام، يعني يغضب ولا يغضب، يسخط ولا يسخط، ليس الغضب الحقيقي ولا السخط الحقيقي ولا الرضا الحقيقي ولا المحبة الحقيقية ولا إلى آخره. وبالتالي هما في الحقيقة ما عندهمش صفة فعلية. ليه؟ لأن الصفة العليا عندها ضابطنا، ضابطها عندنا ما تعلق بالمشيئة، فعلى ما تشاء كيف شاء. هم ما عندهم شديد، ولهذا ربطوها بالإرادة، والإرادة صفة ذاتية، صفة ذاتية عندهم قديمة، كل الصفات عندهم قديمة، في الصفات تحدث. وعليه يبقى عندنا في حقيقة تعريفنا ليس عندهم صفة ذاتية فعلي، كل صفات ذاتية. والمعتزلة معروف أنهم لا يثبتون صفات على الحقيقة، لأن الصفات معاني والمعاني حوادث والحوادث لا تحل بحادث. كانوا أثبتوا للأسماء صفات، لكنهم قالوا لا، ده لو أثبتنا أن الله يعلم بعلم وعزيز بعزة وقدير بقدرة، يبقى ده بيدل على تعدد القدماء، لان هيبقى العليم غير القدير غير الحكيم غير المتكبر غير الجبار، وده يبقى تعدد القدماء. ولهذا احنا بنقول كل الاسماء هذه مترادفة، علة كلمة مترادفة ان ملهاش صفات، لان لو لها صفات هتبقى متبينة بالصفات، ولهذا هي عندنا متبينة بالصفات، العليم غير القدير، لكن مترادفة بالدلالة على الذات، كلها دل على ذات واحدة وهي الله. فاسماء الله مترادفة باعتبار دلالة على الذات، لكنها متبينة باعتبار الصفات. نعم. صفاتية والمتردية وكذا صفاتية، يعني في أصل الإثبات بيثبتوا بعض الصفات لكن ليس كأهل السنة، زي ما بنقول في مبحث رؤية الرب، فهم من مثبتة الرؤية، الأشعار مثبتة الرؤية، وإن عاد كلامهم إلى نفي الرؤية، لأنهم يقول يرى إلى غير جهة، لكن كل فرق بتقول لا يرى لا يرى لا يرى، هم بيقول يرى. فلما يرى أدخلناهم في المثبتة للرؤية، لكن ما قالوا لغير جهة يبقى حقيقة قولهم عدم الرؤية، نفي الرؤية. كذلك أيضا سبع صفات وتحريف سائر الصفات، وإذا بيقول إلى ماذا؟ إلى وجوب إثبات الصفات كلها، أو يعود من نقض على إثباته. لكن على كل حال طالما أثبتوا بعضا فنقول صفتي، وطالما أثبتوا رؤية ولو لم تكن على منهج السنة نقول هم من مثبتة الرؤية. محيرون هؤلاء، مخانيث، صدق من سماهم من السلف مخانيث، لهم آلتان، يعني آلتان كده برضو لهم قولان، يجوا مع صريح المعطلة يبقى موافقهم، ويجوا مع في النفي، ويجوا مع المثبتة يوافقهم. فهو يرى فخالفوا المعطلة الغلاة، إلى غير جهة خالفوا مثبتة الرؤية لهم أهل السنة. القرآن كلام الله بمعنى المعنى أنه غير مخلوق يبقى وافقوا السنة، لا الألفاظ يبقى وافقوا المعتزل. فهم أخذوا من هذا، أخذوا مخانيث فعل، هم مخانيث فعل، مخانيث. والمعتزلة مخانيث الجهمية، أنتم تثبتون أسماء بلا صفات، ما يوجد اسم بلا صفة، الاسم الذي لا صفة له لا وجود له، وبالتالي أيضا يعود أمركم إلى التعطيل الكامل اللي هو عدم إثبات الأسماء والإيه والصفات. فمن جهة توافقتم في الأسماء الأشعرة، ومن جهة تخالفتم وخالفتم أشعرة في الصفات، ومن جهة أنتم وافقتم الجهمية في نفي الصفات وخالفتموها في إثبات الأسماء. صدق السلف مخالفون للكتاب مختلفون للكتاب، كلام لا يمكن تصوره ولا يمكن قبوله. طيب ما القاعدة السهلة، هنثبت ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف وتعطيل. فنحن الذين لا نحرف فنخرج عن المعنى الصحيح، ولا نعطل فنعطل أصل الصفة، ومن غير تكييف ولا فنجعلها مثلا من المخلوق، نقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. شوف احنا بحثنا بحث طويل عشان إثبات الأذنين، مع ان عندنا السمع ثابت، لكن ليس من لازم إثبات السمع إثبات الأذنين، ولا من لازم إثبات الرؤية إثبات العينين، لكن احنا أثبتنا العينين بالنص والرؤية بالنص، وأثبتنا السمع بالنص، وتوقفنا في الأذنين لعدم وجود النص. ولكن العقل لا يحيل أن يكون لله أذن، لو جاء النص لقلنا سمعا وطاعة، ولا يوجب أن يكون سمعه بالأذنين، لأن هذا يكون من باب التمثيل والتكييف. ما نقول لابد يكون في السمع أذن، لازم. من الذي خلق في المخلوق؟ إذا كان في المخلوق قد يتفاوت. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. كل باب من هذه الأبواب من أبواب الاعتقاد إنما خالفوا فيه وتناقضوا فيه. طيب واحد يقول إحنا ملزمون بهذا؟ ملزمون بهذا، أيوه ملزمون بهذا. وما لا ترد على أهل الباطل كيف؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. مثل ما تعرف الضعيف تحفظ الضعيف حتى تميزه، فإذا جاءك حيث قول هذا ضعيف. ولهذا كان السلف يكتبون الصحيحة والضعيف، يكتبون المرفوعة والموقوف للتمييز. فأنت تعرف الباطل كما تعرف الحق للتمييز، حتى تقول هذا باطل وهذا حق. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، يقول حذيفة كما في الصحيح، مخافة أن يدركني. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله حول القرار.